هذا هو الدرس التاسع عشر بعد المئتين من دروس التفسير، وفيه الآيات الأولى من سورة الرعد، وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لعلكم. الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم: أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. وهكذا تستمر سورة الرعد تشرح سنن الله الكونية، ولكل سورة من سور القرآن شخصيتها المستقلة وجرسها المستقل وموضوعها المستقل. فإذا خرجت من سورة إلى سورة وجدت نفسك وكأنك قد خرجت من جو إلى جو، ومن أفق إلى أفق، ومن ساحة إلى ساحة، ومن لون إلى لون، ومن روضة غناء إلى أخرى صيحاء. وتلك طبيعة نعرفها للقرآن الكريم. وسورة الرعد سورة مكية على أرجح الأقوال، وهو قول الحسن وعكرمة وجابر خلافا للذين قالوا بمدنيتها كمقاتل والكلبي. فسورة الرعد سورة مكية، وآيات هذه السورة 43، وكلمات هذه السورة 855 كلمة، أما حروفها فهي 3506 حروف. ولقد عني علماؤنا السلف رضوان الله عليهم بالسور فعدوها حروفا وكلمات لا عبثا ولا تضييعا للوقت، ولكن ليعلم الناس جميعا ان هذا الكتاب محفوظ حتى في عدد حروفه وحتى في عدد كلماته، فلا يلد حرف في الحساب ولا يزيد حرف ولا ينقص حرف، لان الله توعد سبحانه بحفظ ذلك الكتاب كما قال: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. وانما سميت هذه السورة بالرعد لان الله اشار الى الرعد في القرآن الكريم في هذه السورة بالذات في الآية 13، حيث يقول سبحانه وتعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق. ففي هذه الآية 13 بين ربنا سبحانه وتعالى أنه يسبح الرعد بحمده، الرعد يحمده والملائكة تسبحه خوفا، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. والرعد ظاهرة طبيعية، ظاهرة كونية، أرانا الله سبحانه أن هذه الظواهر الكونية لا تسير بذاتها، وأن الطبيعة لا تستقل بتدبير شؤونها، وإنما المدبر للطبيعة وللظواهر الطبيعية إنما هو الله وحده، بل إن الظواهر الطبيعية لها عمل، وعملها أنها تسبح بحمد الله، يعني تنزهه سبحانه عن الشريك والنظير وعن المعين والظهير، لأنه إله واحد، فقال: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وليست سورة الرعد وحدها هي السورة التي سميت باسم ظاهرة كونية، فإن في القرآن الكريم 30 سورة تقريبا سميت كلها بمظاهر كونية، ليرينا الله سبحانه أن الظواهر الكونية شيء ينبغي أن يدرس، على الإنسان أن يدرس مركزه في الكون، ولا يستطيع الإنسان أن يفهم مركزه في الكون تماما إلا إذا درس وعرف وبحث طبيعة الأشياء التي تزامنه في هذا الكون وترافقه فيه. أشياء ذلك الكون جملاء لنا، سواء أكانت هذه الأشياء في السماء أم كانت هذه الأشياء في الأرض، الحيوانات، النباتات، الجمادات، المجرات، المياه، الأنهار، البحار، الجبال، كل هذا ما غاب منه وما حضر، ما خفي منه وما ظهر، كل هؤلاء رفقاء في هذه الحياة. والكون وحدة واحدة صنعتها يد واحدة هي يد الله القادر، فكان على الإنسان أن يتعرف برفقائه في هذا الكون، وأن يعقد صلات وطيدة بينه وبين أشياء هذا الكون، وأن يتعلم من أشياء هذا الكون كيف هي ساجدة لله، وكيف هي عابدة لله، وكيف هي مسبحة باسمه، وكيف هي مسلمة له عابدة. كان على الإنسان أن يتعلم من ذلك، ولكن الإنسان قطع نفسه عن اتساق ذلك الكون فأصبح نشازا وشذوذا في ذلك الكون، وأصبح مستقلا كما يتصور بنفسه. الله سبحانه وتعالى كما قلت لكم سمى في القرآن الكريم ما يقرب من 30 سورة بأسماء ظواهر كونية. بل إننا نشاهد أمرا آخر، هو أنه في القرآن الكريم 800 آية تقريبا. هذه الآيات 800 تحدثت عن الظواهر الكونية، وإنما تحدثت هذه الآيات عن الظواهر الكونية ليرينا الله سبحانه أن هذه آياته وعلاماته الدالة عليه المشيرة إليه. فالصنعة تدل على الصانع، والمخلوق يدل على الخالق، والأثر يدل على المؤثر، والقدم تدل على المسير، أو كما قال الأعرابي القدم تدل على المسير والبعرة تدل على البعير. فكيف بسماء ذات أبراج، وبحار ذات أمواج، وأرض ذات سجاج، أفلا يدل ذلك على الخالق الخبير سبحانه وتعالى؟ فهذه الآيات الكونية التي امتلأ بها القرآن الكريم والتي بلغت 800 آية عددا لم يذكرها الله في القرآن للتسلية، وإنما ذكرها ليوقظ النائمين وليوقظ الغافلين فيتدبروا هذا الكون ويكتشفوه ويفتتحوه ويتعلموا منه ويتعرفوا على الله سبحانه وتعالى من خلاله. فإذا ما عرف الإنسان آلاء الله فإنه يعرف الله حتما. ومن عجيب الأمر أن الله سبحانه وتعالى فصل أمر الظواهر الكونية والسنن الإلهية في القرآن الكريم تفصيلا كما قلت لكم في 800 آية. ولم يتحدث القرآن الكريم عن الصلاة والزكاة والحج والوضوء والصوم وما إلى ذلك في أكثر من 10 قليلة من الآيات. ومع ذلك فإن المسلمين اهتموا اهتماما بالغا بالوضوء، وأخذوا يؤلفون فيه كتبا كثيرة، وأخذوا يتحدثون عن الوضوء بتفاصيل، سواء من ناحية نواقضه أو المياه التي يجوز التطهير بها والتي لا يجوز، والذي ينقض الوضوء نقضا أو ما يسمى بالحدث الأصغر وما يسمى بالحدث الأكبر. وأخذوا يتحدثون ويكتبون ويؤلفون، وهم مشكورون على ذلك الجهد، مؤلفات كثيرة. ولكنهم في مجال الكون وفي مجال استكناف أسرار الكون والبحث وراء هذه الآيات الكونية قصروا، وبخاصة في هذا العصر في حين سبق غيرهم إلى اكتشاف هذا الكون، سواء في سمائه أو في أرضه أو في قرار محيطاته. وكنا نرجو من المسلمين وكتابهم، والكتاب الواحد الذي امتلأ أو جاء بين دفاته الغزير والكثير من العلوم والمعارف التي لا تتصادم مع نص علمي أو نظرية علمية أو حقيقة علمية مقررة، ما كان أولى المسلمين أن يتنبهوا إلى هذا، وأن يتحول المسلمون جميعا إلى علماء وفقهاء ودارسين للكون ولأسرار الكون. إن القرآن الكريم يريد من أمة القرآن أن تكون أمة مثقفة، أمة متعلمة على أرقى مستوى، لأن لغة القرآن لغة راقية جدا وعالية جدا، وعلوم القرآن علوم جيدة ومتفوقة ومنتصرة. هذه العلوم لا يتصور ان يحملها الاغبياء، ولا يتصور ان يحملها الجهلاء، ولا يتصور ان يحملها انصاف المتعلمين، انما يتصور ان يحملها المبرزون في علوم الكون. هؤلاء هم القادرون على فهم هذا الكتاب وعلى دراسته وعلى استيعاب ما جاء فيه. وهنا نصل الى نقطة هامة وهامة جدا. هذه النقطة هي ما سر اعجاز القرآن. وكلنا نعلم انه ما من نبي من الانبياء الا وقد اوتي من المعجزات ما على مثله امن البشر. فكل نبي جاء بمعجزة تتفق مع زمانه واهل زمانه، تتفق مع مكانه واهل مكانه. موسى جاء بالعصا في بلد كلها صحراء، عيسى جاء يبرئ الاكمه والابرص في بلد كلها اطباء، ويوسف جاء يفسر الاحلام في بلد تؤمن بالاحلام وكلهم يدعون علم الاحلام. فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم في بيئة كلها بلاغة وكلها لسن وكلها فصاحة، كانت معجزته معجزة بلاغية قاهرة، سيطرت على البلغاء والشعراء والحكماء جميعا، فعلموا ان هذا الكتاب لا يمكن ان يكون صناعة بشرية، ولذلك وصفوه بوصف بعيد عن اللغة، فلم يقولوا انه شعر، ولم يقولوا انه خطب، ولم يقولوا شيئا من هذا، وانما قالوا انه سحر يؤثر. هذا سحر، لانهم ما استطاعوا ان يفسروا كيف يستولي هذا القرآن على القلوب. وهنا سؤال مهم، اذا كان هذا الكلام صحيحا وكان القرآن معجزة بلاغية، فانه يكون وقفا على العرب فقط، ولا يكون معجزة بالنسبة للاعاجم، سواء الاعاجم الذين عاشوا في زمن القرآن او الاعاجم الذين يعيشون في هذا الزمان. وكلمة اعجمي تطلق على من ليس بعربي، فكل من لا ينطق اللسان العربي فهو اعجمي. فاذا قلنا ان القرآن الكريم معجزة بلاغية كان ذلك في اللسان العربي فقط، حتى اذا ترجمت معاني القرآن الى لغة اخرى كالانجليزية مثلا او الفرنسية او الالمانية، فانه يفقد ذلك الاعجاز، لان اعجازه اذا كان بلاغيا او بيانيا او لغويا فقط فانه يكون في لغته ولا يكون في لغة سواها. نقول ان القرآن الكريم سر اعجازه ليس في البيان فقط، ليس معجزة بيانية فقط، وإلا لكان خاصا بالعرب وحدهم ولما كان للعجم فيه نصيب، وإنما هو معجزة في كل اتجاه. فهو معجزة تشريعية تجد فيه الشرائع على أرقى مستوى، تقوم دول وتضيع، يؤلف المؤلفون، تجتمع المؤتمرات وتنصب، يكتب المقننون ورجال التشريع كل ما يشتهون في كل الامم، يضعون قوانين ولوائح ودساتير، ثم يضعون لها مذكرات تفسيرية، ويتناقضون ويتناقشون ويلغون ويثبتون ويجربون ويخطئون. والقرآن الكريم فوق هذا كله، والقرآن الكريم في سموه وعلوه لا تدانيه شرائع الدنيا، حتى في عبارته التشريعية هو مهذب في عباراته، موجز في تشريعه، وبرغم الإيجاز في عرض مواده التشريعية تجد أن المادة معروضة ومعها مذكراتها التفسيرية ومعها حيثياتها ايضا، كل ذلك تجد في الاعجاز التشريعي في القرآن الكريم. وكذلك الاعجاز النفسي، النفسي وصف النفس البشرية، وصف اغوار النفس البشرية، بحيث نجد القرآن الكريم يتحدى كل مدارس علم النفس التي نشأت وتناقضت منذ ان عرف البشر ما يسمى بعلم النفس، وهو لا يصح ان يسمى بهذه التسمية لانه ليس علما، لان العلم له قواعد ثابتة وذلك لا قواعد له ولا ثبوت. من اول ان عرف الناس كيف يفسرون النفس البشرية والتناقضات بين المدارس المختلفة في علم النفس، والقرآن فوق هذا كله معجز في وصفه للنفس البشرية وسبره لأغوار النفس البشرية. ومن وجوه الإعجاز في القرآن الكريم الإعجاز العلمي، وطريقة القرآن الكريم في الإعجاز العلمي عجيبة. فالقرآن الكريم يتحدث إلى قوم أول ما نزل عليهم القرآن فيهم بداوة في الطبع وقلة معلومات وقلة علاقة بالعلوم، أفكنا نريد من القرآن الكريم أن يحدث هؤلاء العرب الأوائل وهم الذين حملوا الرسالة الأول وهم الذين خوطبوا بها منذ يومهم الأول، أفكنا نريد من القرآن الكريم أن يشرح لهم نظرية الذرة أو النسبية أو التعادلية أو شيئا من هذا؟ مباشرة إنهم لا يفهمون، وإذا لم يفهموا فإنهم لا يصدقون، وحينئذ يكون القرآن الكريم قد فقد رسالته، ويكون القرآن الكريم قد عجز عن التصرف مع عقليات الجماهير. لكن القرآن الكريم نزل لكل هذه العقليات ولكل هذه الأجيال، ويعلم ربنا سبحانه أن لهذه النظريات والمكتشفات موعد محدد ستظهر فيه. والله سبحانه وتعالى الذي أنزل الكتاب هو واضع هذه النواميس، وهو الذي سخر البشر ليكتشفوها في يوم من الأيام. فلا نعجب إذا وجدنا مثلا أن نظرية الجاذبية في القرآن ليس ذلك بأمر عجيب، لأن واضع قانون الجاذبية هو الله وهو الذي أنزل الكتاب، إذن فلا عجب في هذا. ولكن حينما يتحدث القرآن عن نظرية الجاذبية فإنه يتحدث عنها بأسلوب سهل يفهمه العربي البدوي ويفهمه الناس في كل مكان قبل أن يتعرفوا على نظرية الجاذبية، حتى إذا تعرفوا عليها لم يكن هناك تناقض بين القرآن الكريم وبين ما فهمه هؤلاء. سنجد القرآن الكريم يقول في بساطة مطلقة: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. لو تعلمون، لا أقسم بمواقع النجوم، ومواقع النجوم أمر هام، فالجاذبية هي القانون الذي حدد مواقع النجوم، وهو قسم لو تعلمون أيها المخاطبون بهذا الكتاب وستعلمون في يوم من الأيام عظيم، أن تتعرفوا على هذا الناموس الذي حفظ هذه الأجرام الهائلة، الذي جعل هذه الشمس تجري لمستقر لها، هذه الشمس تجري بسرعة 12 ميل في الثانية مع حجمها العظيم 333 ألف مرة من حجم الأرض. هذه الكتلة النارية الهائلة ذات الحجم الهائل تسير هذه المسيرة، لا تسقط ولا تتأرجح ولا تغيب ولا تتأخر عن مسارها أو مسيرتها. من الذي فعل ذلك؟ إنه هو الله. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وهكذا فإننا نجد أن القرآن الكريم ليس معجزا للعرب فقط، وإنما هو معجز لأمم الأرض جميعا إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. معجز في لغته، معجز في معانيه، معجز في مبانيه، معجز في تشريعاته، معجز في أخلاقه، معجز في سياساته، معجز في شرحه للنفس البشرية، معجز في علومه. وسنكتشف يوم القيامة أنه كان معجزا حينما وصف القيامة وصفا دقيقا، فهو معجز في علوم الدنيا وهو معجز في علوم الآخرة. وتلك طبيعة للقرآن وحده لا نجدها في الكتب التي تنتسب إلى السماء أو التي يزعم لها أصحابها أن لها صلة بالسماء. هذه الكتب تخطئ خطأ بشعا محسوب عليها ومعدود عليها. حينما تتصادم مع العلم سنجد أن العلوم تتناقض تماما مع هذه الكتب. ولذلك لا نعجب إذا وجدنا حملة هذه الكتب يشنقون ويحرقون ويدمرون كل عالم أو مفكر أو مكتشف أو مخترع. كذلك لا نعجب إذا وجدنا أمم الأرض كلها تتفلت من هذه الديانات وتتفلت من حبلة هذه الكتب. أحيانا يرتمون في أحضان الشيوعية، وأحيانا يرتمون في أحضان الوجودية، وأحيانا يرتمون في أحضان ما يسمى في القرآن الكريم. فإنه يبدهك ويفاجئك منذ أول آية تقرأها فيه بحقائق علمية. فحينما تقرأ في القرآن الكريم في أول آية الحمد لله رب العالمين، هذا الجمع العالمين لا تجدوه إلا في القرآن الكريم وله سره. صحيح أن المفسرين القدامى قالوا إن العالمين جمع عالم بمعنى عالم الإنسان وعالم الحيوان وعالم الذر وعالم النمل، هذا تصورهم. قلت لكم إن العبارة القرآنية يفهمها أهل كل زمان، هم فهموا منها هذا على قدر مداركهم وعلى قدر عقولهم. أما نحن الآن فماذا نفهم من كلمة العالمون؟ نفهم منها أن هناك عوالم أخرى غير عالمنا هذا، سماوات كثيرة وأراضين كثيرة. عبر عنها القرآن بأنها سبع سماوات وسبع أراضين، وعبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه لربه: اللهم رب السماوات وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل. هناك إذا سماوات سبع وهناك أراضين سبع، وكلمة سماء في اللغة ما علاك فأضلك فهو سماك، والأرض هي ما أقلت. وإذا بالنسبة لكل سماء هناك أرض، هناك سماوات سبع وهناك أراضين سبع، وهناك ملكوت لا يعلمه إلا الله، وهناك عمار في هذه الأرض لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى. فحينما يفجأك القرآن من أول لحظة بقوله الحمد لله رب العالمين تجد العلم فيها، بخلاف ما لو قلبت أسفار التوراة في الأول تجد مصادمة للعلم. تجدوه في الأول يقول لك إن الله خلق التربة يوم كذا يوم السبت وكذا يوم الحد وكذا يوم كذا إلى آخره، مع العلم لأن هذا مناقض لأبسط القواعد العلمية، لأنه لا السبت ولا الأحد ولا الاثنين ولا الثلاثاء ولا هذه الأيام كانت موجودة، لأن هذه الأيام عبارة عن علاقة الأرض بالشمس. حينما تدور الأرض أمام الشمس يحسب يوم، فكيف نحسبها أياما والأرض لم تدر بعد أمام الشمس ولم تدر حول نفسها؟ بل ليس هناك أرض وليس هناك شمس كما تقول أسفار العهد القديم. إذن هناك فرق بين كتاب علمي هو القرآن يبدأ بدأه بدءا علميا، وبين كتب أخرى ليست بعلمية تبدأ بدءا خرافيا. واهتمام القرآن الكريم بفتح باب العلم لماذا؟ لأن القرآن الكريم يعلم أنه لا يمكن القضاء على الخرافة إلا بالعلم. تظل الشعوب مخرفة وتظل الخرافة تعشش في الأذهان ما دام الإنسان بعيدا عن العلم. فإذا ما ملأ الإنسان رأسه بالعلوم الصحيحة والمعارف الصادقة، إذا وصل الإنسان أو جعل الإنسان تعامله مع القواعد والحقائق العلمية الثابتة المسلمة، فإنه من المستحيل أن تغزو عقله خرافة، لأن العلم الصحيح لا يجتمع مع الخرافة أبدا. اللهم الا اذا كان العلم زيفا او كانت الخرافة شيئا منمقا، انما خرافة تجتمع مع علم لا. وهذا هو ما اهم القرآن الكريم، فلقد فتح امام الانسان المسلم مغالق هذه الحياة وعرفه بالكون وربط علاقته بالكون وطلب منه ان كما سخر له ما في السماوات وما في الارض وعرفه بذلك ان يستغل هذا كله لعبادة الله وتوحيده. ونبدأ سورة الرعد فنقول ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ألف لام ميم راء هذه الحروف المقطعة في أوائل السور سبق أن تحدثنا عنها في صدر سورة البقرة وصدر سورة آل عمران وصدر سورة الأعراف وصدر سورة يونس وهود ويوسف حروف مقطعة. بعدها يقول الله تلك آيات الكتاب، من هذه الحروف جاءت هذه الآيات. وهناك معنى ثاني أن هذه الحروف دلالة واضحة على أن ذلك الكتاب حق، تلك آيات الكتاب. والسورة كلها من أول آية فيها وحتى آخر آية دلالة على أن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله بحق. فنجد أن أول السورة الإسلام من راء تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وآخرها يقول ويقول الذين كفروا لست مرسلا الكافرون السابقون كانوا يملؤون افواههم بهذا الهراء، وكذلك الكافرون المعاصرون يقولون عن محمد صلى الله عليه وسلم انه ليس برسول. في الوقت الذي اطلقوا هذا اللقب وهو الرسالة على ناس كثيرين لا يصل الواحد منهم الى عشر معشار ما وصل اليه محمد من العلم والفضل لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب والذي عنده علم الكتاب هم السابقون الذين يقرؤون الكتب السابقة. ولقد دخل في الإسلام كثير من هؤلاء الصادقين عرفوا صدق محمد صلى الله عليه وسلم وصدق الكتاب الذي أنزل إليه. ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، على الرغم من أن محمدا ما جاء إلا بالحق وأن الكتاب الذي أنزل إليه حق، أو كما قال الله تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، بالرغم من وضوح الحق الذي في يد محمد فإن أكثر الناس لا يؤمنون. وهذه قضية مقررة ليست في حاجة إلى نقاش. لا يذهلكم أن أكثر العالم يجانب رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فليس ذلك في زمانكم هذا، وإنما هو في كل الأزمان وفي كل الأمكنة. ولم يجعل القرآن الكريم ذلك سرا حركيا، وإنما جعله أمرا معلنا للناس جميعا ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالذات، حتى لا يتصور في نفسه أنه سيكون رسول أكثرية أو زعيما كما يقول الناس للأكثرية. أبدا، إن أتباعه سيكونون قلة والأكثرية لن تكون معه، والأكثرية ستكون منابذة له، والأكثرية لن توافق على رسالته ولا على نبوته، بل ستدمغه بالكذب وستتهمه بالبهتان. وأي كذب أعظم من أن يتهم رجل بأنه لا يكذب على البشر فقط، وإنما يكذب على خالق البشر. أن يوجه هذا الاتهام إلى محمد صلى الله عليه وبرأه، أن يتهم هذا الاتهام، فتلك هي الكارثة التي يعيش فيها العالم، سواء العالم المعاصر أو العالم الذي سبقه. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. الله، هكذا تبدأ الآية، الله الذي رفع السماوات بغير عمد، رفع هذه السماء بغير عمد، ليست هناك عمد. لماذا يقول الله ذلك؟ انه يقول لكم، هل يستطيع البشر جميعا من ملوك ورؤساء وجبابرة وطواغيت، قادرين وغير قادرين، من رجال العالم الاقوياء وجيوش العالم المسلطة، الدول الاعظم والاقل عظمة، هل يستطيعون متعاونين ان يخلقوا سماء هكذا بغير عمد؟ والآية تقول الله الذي رفع السماوات بغير عمد، وقوله تعالى بغير عمد يمكن ان يوضع مكانها وبعمد ايضا. انهم لا يستطيعون ان يجعلوا مثل هذه السماء، سواء كانت بغير عمد او بعمد، لانهم لا يقدرون. ليست هناك عمد، جمع عمود عمدان، تحمل هذه السماء، تثبت هذه النجوم في القبة الزرقاء. ليست هناك سلاسل ولا اغلال ولا عمد، وانما هي قوانين الله التي وضعها، قانون الجاذبية الذي يجعل هذه النجوم والمجرات والشموس والنيازك وكل ما نراه من هذا الكون، رأته المراصد او لم تره المراصد، والذي غاب عن المراصد كثير مع التقدم الهائل في مخترعات المراصد وفي آلات المراصد والعدسات والرؤية عبر الآلات والتصمت وقياس الحرارة وقياس الضوء والتلقي من هذا الكون، بالرغم التقدم الهائل في علم المراصد وفي آلات المراصد في العالم كله، فإن العالم لم يستطع أن يصل إلا إلى جزء يسير من هذه القبة الهائلة التي لا يعلم مداها إلا الله وحده. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، وهذه السماء الهائلة من الذي فكر فيها؟ من منا فكر في يوم ان يعيش ليلة مع السماء، يردد النظر فيها، في اجرامها، يساهر كواكبها ونجومها وشهبها بالليل، يرى ما فيها؟ من الذي فكر في هذا؟ كلنا انصرفنا عن السماء، كلنا لا نفكر في هذه السماء. حتى حينما بنينا البيوت بنيناها باسلوب سد وجه السماء عنا، فما عدنا نراه. من منا عاد يرى القمر؟ كان القمر يرى في الصحراء، كان يرى في البحار، كان يرى في الريف. اما المدن فازدحمت المدن، ما عدنا نرى قمرا ولا نجوما، انصرفنا عن وجه السماء. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، وفي الوقت الذي نجد الواحد منا فرح مستبشر مفاخر لانه بنى عبارة او فيلا او قصرا او ناطحة سحاب على احدث طراز وعلى اعظم طراز، نجد الناس يبهرون بهذا الصانع الماهر والمهندس الذي خطط هذا البناء العظيم، وينسون انه لا المهندسون جميعا ولا الناس جميعا يستطيعون ان يبنوا هذه السماء التي تظل وهذه الارض التي تقل، تلك الدار العظيمة التي بناها الله لعباده، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقوله تعالى ثم استوى على العرش يلفت نظرك حتى لا تتوقف عند السماء، فقد تجد السماء رائعة وقد تجدها هائلة وقد تجدها شيء عظيم، فتنسى في غمرة الدهشة اليد الإلهية التي صنعت، تنسى، فأفهمك الله أنه فوق ذلك وأعلى من كل ذلك. وإذا كانت السماء عالية وعظيمة فإن الله أعلى وأعظم وأجل، يقول لك في القرآن الكريم في 8 مواضع ثم استوى على العرش. وعرش الله السماء والأرض والكون كله بالنسبة لعرش الله كحلقة ملقاة في فلاه والله من ورائهم محيط. ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. من كان يصدق هذا؟ حتى علم الفلك إلى عهد قريب جدا كان يعتبر الشمس ثابتة، وكان يصد ويرد كل من يقول ان الشمس تتحرك، فكان يثبت الحركة للارض فقط، حركة حول نفسها في اليوم وحركة حول الشمس في العام، اما حركتها اليومية فمنها ينتج الليل والنهار، واما حركتها السنوية فمنها تكون الفصول الاربعة. هذا كل ما وقف عنده علم الفلك الحديث. اما علم الفلك القديم فكان يعتبر هذه الارض هي مركز الكون، كان يعتبرها ثابتة، كان يعتبرها غير كروية، كان يعتبرها منبسطة، كان يعتبرها مائلة قليلة لتحتفظ بتوازنها. كانت هذه العقلية الفلكية في القديم، وفي الحديث والقرآن ينزل. اما القرآن فكان يقول يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. اما القرآن الكريم فكان يقول ان الشمس تجري، لم يقل تسير، يقول تجري، وكما قلت لكم بسرعة 12 ميل في الثانية تجري متجهة الى النسر الواقع المسمى بلغة العلم ديجا، هذا الكوكب الهائل او الشمس الهائلة التي تتجه اليها المجموعة الشمسية، سيكون عندها سماء العالم، سيحدث ارتصام هائل بين هذه الشمس وبين ذلك النجم، سيحدث ما قاله الله في اول سورة التكوير وفي اول سورة الانفطار وفي اول سورة الانشقاق وفي اول سورة الزلزلة، وحملت الارض والجبال فدكت دكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. الشمس والقمر مسخران، لا نستطيع ان نجد القمر يتأخر ولا الشمس يتتأخر، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى، يدبر الامر يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى. اما قوله تعالى كل يجري فهذه آية، واما قوله لاجل مسمى فتلك آية اخرى. فما من شيء في هذا الكون صبر له امر الله بان يدور في فلكه الا ودار، ما تأخر لحظة ابدا ان ربنا سبحانه وتعالى حينما اراد ان يخلق السماوات والارض قال كما في الآية التاسعة الى الثانية عشرة من سورة فصلت: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فنجد أن ربنا سبحانه يقول لنا في هذه الآيات أنه خلق السماء في يومين. انظروا، السماء في يومين، أرضكم هذه في أربعة أيام، مع انه من المعروف ان ارضكم لا تساوي ذرة في كون لغيره اقدر على الفهم، ان السماء تدرك منها هذا الجزء القريب منه، اما هذه الارض فيمكن ان تكتشف فيها الكثير ويمكن ان تتعرف على ما على ظهرها وعلى ما تحتها، تستطيع ان تتعرف على كل هذا. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر يفصل الآيات. لماذا؟ لماذا دبر ربه؟ هو لا غيره، هو لا غيره، لا الطبيعة ولا السنن الكونية ولا شيء، هو الذي دبر، هو الذي صنع، هو الذي قال، هو الذي أمر، هو الذي علم، هو الذي هدى، هو الذي أتقن، هو الذي أبدع، يدبر الأمر. ثم يوضح لك ويشرح لك، ليس هناك اسرار، فيشرح لك كل شيء ما يستطيع عقلك ان يفهمه. يفصل الايات لماذا؟ لعلكم بلقاء ربكم توقنون، لعلكم تفهمون، لعلكم تهتدون، لعلكم تعلمون، لعلكم تعقلون، لعلكم تنتهون عما انتم فيه من غي وكفر والحاد، لعلكم تتقون. وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى. فإذا كانت الشمس وكان القمر مسخران ويجريان حسب أمر الله، فإن كل أشياء هذا الكون لها هذه الخاصية. وإذا كانت الشمس وكان القمر يسيران لأجل مسمى، فكذلك كل أشياء هذا الكون بناسه وأشيائه كله يسير إلى النهاية. وهذا أسلوب نعرفه في القرآن الكريم، فهو يحدثنا عن عظمة هذا الكون وجلال هذا الكون، فنجده كونا باهرا ورائعا. هذه السماء وتلك الأرض شيء رائع. ثم ان هذه السماء وتلك الارض ليست وحدها، ولكن كم في ملكوت الله من عوالم، وكل هذا ليس على ربنا بعزيز، كله يفنيه، كله يدمر، كله يتلاشى. ثم تبدل الارض غير الارض والسماوات، يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. كل يجري لاجل مسمى، يدبر الامر، يفصل الايات، لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الارض
مدها بسطها، مع انه يقول والارض بعد ذلك دحاها. والتدحية شكل البيضة، فكيف يقول هنا انه مدها؟ مدها في نظر عيوننا وفي نظرنا، فمهما وقفت امام مراصد ومجاهر فانك لا ترى هذه الارض الا منبسطة امامك. وهنا نجد سران، نجد سرين عجيبين في هذا التعبير. مد الارض، فهذه الارض ليست مكورة تكويرا خفيفا في نظر الحركة البشرية وحركة الخلق فوقها، بحيث اننا نحن الذين على هذه الارض لا ندرك كرويتها برأي العين، وانما ندركها بتجارب اجرية كرحلة مجلان او تجربة ولس او ما الى ذلك. بل ان هناك من هو اسبق من مجلان وغيره، هناك ذو القرنين الذي اتجه فاخذ مشرق الشمس ثم وصل الى مغربها ثم وصل بين الشدين. معنى هذا ان الرجل دار حول الارض. لكن الذي يمكن ان يقال، لماذا لم تكن الارض في نظرنا مدحوة ظاهرة الكروية؟ لو كانت الكروية في الارض كروية ظاهرة لنا رأي العين لما استتبت الانهار ولما استقرت. لو كانت الكروية ظاهرة فنجد ان الانهار لا تحتفظ بمياهها بل تقذف بها الى المحيطات. ولو ان الارض لم تكن كروية اطلاقا ايضا لما امكن لمياه البحار ان تستقر ولا تسير، لا يمكن لمياه البحار الانهار تسير. فكانت الكروية قليلة تسمح بسيل او تسمح بحركة مياه الانهار ثم لا تسمح بتدفقها في البحار جملة واحدة. وهو الذي مد الارض، مد الارض وجعل فيها رواسي هي الجبال. والجبال تتكرر في القرآن الكريم 29 مرة. ونلاحظ امرا عجيبا ان الجبال كثيرا ما يأتي بعدها الانهار. الانهار، الجبال والانهار. لماذا؟ لان هناك علاقة بين الجبال والانهار معروفة لنا على الاقل نحن الذين نعيش في وادي النيل. فنحن نعرف من اين تأتي مياه نهر النيل، وان لها علاقة وطيدة جدا بالمرتفعات، وانها تأتي دائما من البحيرات الثلاث، وتأتي في فترة معينة من بحيرة تانة. كل ذلك معروف لنا. اذا هناك علاقة بين الجبال تتساقط على الامطار. والعجيب ان فخر الدين الرازي يقول هذا الكلام منذ قديم الزمان، ويقول نظرية التبخير ونزول مياه البحار، تبخير الشمس تباخر المياه ثم تصعد الى طبقات الجو ثم تسير سحابا ثم تنزل على قمم الجبال ثم تسير انهارا. فهنا نجد ان الله سبحانه وتعالى يقرن بين الامرين، الجبال والانهار. وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. من كل الثمرات، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. نجد ان ابن كثير والطبري فسر الزوجين بالنوعين، بتجد فيه حلو وحامض، من كل نوع فيه صنفين. انما ذهب الفراء فيما يرويه عنه صاحب البحر المحيط ان الزوجين الذكر والانثى، وهذا ايضا قديم وموجود في كتب التفسير، وان كل شيء من اشياء هذا الكون من اول الذرة والى المجرة، كل شيء مكون من ذكر وانثى. تجد ذلك في الذرة السالب والموجب، تجده موجود في النباتات، وقد يكون الذكر في شجرة والانثى في شجرة اخرى، وقد يكون الذكر والانثى في شجرة واحدة، وقد يكونان في صخرة واحدة. من الممكن كل هذا، واصبح من المقرر ان كل اشياء هذا الكون خلقت من زوجين اثنين، سالب وموجب او ذكر وانثى الى اخر ما هو معروف الان، واصبح شائعا. القرآن يقول هذا الكلام، ومن كل وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. لكن لو قال ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين لكثرة، كفاية بيقول ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين، لان احنا عارفين زوجين يعني اثنين، فلماذا قال زوجين اثنين؟ ليدلنا على الاصل. فكل هذه الازواج مما نراه ومما لا نراه ومما نعلمه ومما لا نعلمه، لان الايه 36 من سوره ياسين تقول وهو الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. ازواج مما تنبت الارض، وازواج من انفسنا، وازواج مما لا نعلم وما سنعلمه في المستقبل. واحنا عرفنا الان ان الذرة فيها ذكر وانثى لحد الان، لكن من يدري في المستقبل ماذا يكون العلم؟ تظل الاية قائمة ايضا، الاية ستظل قائمة وتقرأ الى يوم القيامة، وهيظل فيها جزء مجهول ومما لا يعلمون. وهو الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. ادم وحواء زوجين اثنين، فكذلك لكل شيء من اشياء هذا الكون في الاصل زوجين اثنين، ونشأت الازواج المتعددة الهائلة التي لا نحصيها عدا ولا نحيط بها علما. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. انظر، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يغشي الليل النهار. في سورة الاعراف في الآية 54 بيقول يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. يعني ايه يغشي الليل النهار؟ الليل مفعول الاول والنهار مفعول ثاني. مين اللي بيغشى الثاني؟ الليل بيغشى النهار ولا النهار بيغشى الليل؟ دي صح ودي صح. اذا ترك المفعولين ليتصور، تتصور الحركة الدائبة والمطاردة بين الليل والنهار، حركة الغشيان. لو تصورنا النهار، طبعا احنا عارفين ان وجع الكرة الارضية في صباح ومساء، وبعدين بنجد ان الظلام بيقتطع من مملكة الضياء، والضياء بيغير من الطرف الاخر على مملكة المساء، وهكذا جواليك. فبنجد النهار بيأخذ من مملكة المساء، وبنجد المساء بيأخذ من مملكة النهار، والمسألة دائرة، وهذا ايضا دليل على كروية الارض. يغشي الليل النهار، من الذي يغشى الاخر ويطارده؟ هناك سباق هائل. وآية سورة الاعراف الـ 54 بتقول يطلبه حثيثا، لا يكل، لا الليل يكل عن طلب النهار كأن فيه صقر بينهم، ولا النهار يكل في طلب الليل كأن هناك فأرا له. يطلبه حثيثا، لا يقصر ولا يتهاون ولا يهاجم. يغشي الليل النهار، ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اللي بيفكر هيفهم. لو فكر الناس في هذا لكانوا في غنى عن طلب الايات من الانبياء، لان سنرى بعد قليل في الاية السابعة ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه اية من ربي. ايته انت عوز عصى موسى ما قيمة عصا موسى؟ ما هي القيمة الحقيقية لعصا موسى؟ عصا بتتحول الى ثعبان، عصا بينضرب بها البحر بينقلب الى يبس، عصا بيضرب بها الحجر ينقلب الى نار. ما قيمة هذا كله في ملكوت الله الهائل؟ ما كان اغنى الناس عن عصا موسى لو انهم نظروا في ملكوت الله نظرة متفكرة متأملة باحثة فاحصة، ولكنهم برغم الايات التي هم غارقون فيها يتصايحون ويقولون لولا انزل عليه اية من ربه. اذا اية من ربه، كيف ان في ذلك لآيات، مش اية واحدة، لقوم يتفكرون. لكن الذين عموا عن التفكير وصموا عن السماع الحق لا تجديهم آية ولا ألف آية، ما ينفعهم. وفي الأرض قطع متجاورات، ما زال القرآن يعدد الآيات. في الأرض قطع متجاورات، قطع من الأرض ملتصق بعضها ببعض. وطبعا العقل بيحتمل هناك محذوف في الآية، وفي الأرض قطع متجاورات وغير متجاورات، من باب أولى. قطع متجاورات، هذه يبس، هذه جافة، هذه صحراوية وهذه زراعية، هذه تنبت وتلك لا تنبت، هذه صخرية وذلك وادي. قطع متجاورات ملتصق بعضها البعض، ولهذا طبيعة سواء في القشرة العليا او في الطبقات الجيولوجية، ارض قطع متجاورات وجنات، وفي الارض صحاري وفيها جنات، جناير، جنات من اعناب. دايما اذا ذكر الجنات قال من اعناب، ليه؟ لان الاعناب هو الذي يعطي شكل الجنة. الجنة من المجن والجن والجنين اللي هو المستتر، فالذي يصنع الظلال اكثر في الحدائق هي تكعيبات العنب. ولذلك في سورة الكهف يقول واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل على الحواف وجعلنا بينهما زرعا. اعناب وزرع ونخيل، لكن الترتيب يكون كالاتي: الاعناب الاول وبعدين الزرع المتخلل وبعدين النخيل. نفس الكلام في هذه الايه. وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل. هذا النخل انظر صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الاكل. يعني ايه نخل؟ انواع صنوان وفي نوع غير صنوان. يعني ايه؟ يعني احيانا بتشوف النوايا الواحدة طالع منها نخلتين، بتتشعب الى نخلتين، الجذع واحد وبعدين الشيطان طالعين اثنين او ثلاثة. ده اسمه صنوان، يعني طلع نخلة ذات شقين. وغير صنوان نخلة واحدة طلع من نوايا واحدة، من اصل واحد. طب ليه بقول لك كده؟ بقول لك تأمل، فكر. البشر كذلك. يعني ايه؟ النخلة ذات الشعب الثلاث، الصنوان، بتيجي تدور تقول لك ونفضل بعضها على بعض في الاكل. سبحان الله، تسقى بماء واحد والاصل واحد، كيف اختلفت الاكل ايها الناس؟ كذلك البشر، اخوة ابوهم واحد وامهم واحدة، وهذا طائع وهذا عاصي وهذا منافق، والاخوة ثلاثة صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد. ونفضل بعضها على بعض في الاكل، في الطعم. شجرة واحدة وابتدت فيها طعوم مختلفة، اللي فيها بلح كله ولكن مختلف في الطعم، وايضا اختلاف الالوان. وهذا رد على الذين يقولون ان كل شيء في هذا الكون طبيعي. طبيعي الظروف الطبيعية واحدة، الماء واحد، التربة واحدة، البذرة واحدة، فلماذا تختلف الطعوم؟ الزهرة تخرج من الطين، من طينة واحدة، تحتفظ بألوانها الجميلة الجذابة، ما فيش قذارة. شوف بقى الألوان الجميلة دي طالعة من الطين، ما توسختش، في حد غسلها؟ التغليف مين اللي غلفها؟ وطلعت لما أملت على نفسها تفتحت، وجدناها ذات ألوان. نجد زهرة باطنها أحمر وخارجها أسود، لماذا؟ نجدها ذات ألوان متعددة، لماذا؟ لماذا لم يحدث خطأ في تشكيل الألوان، في اختيار الألوان؟ ألوان الأرض فيها ألوان، من أين جاءت الألوان؟ من أين؟ من أين مع أن الأرض سوداء مظلمة تأتي بهذه الألوان، تأتي بهذه الروائح، تأتي بهذه المذاقات المختلفة؟ وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل، صنوان وغير صنوان، يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. الأول لآيات لقوم يتفكرون، هنا لآيات لقوم يعقلون. اجمعهم مع بعض تجد أنها لآيات لقوم يتفكرون ويعقلون. التفكر أولا والتعقل ثانيا. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. في هذا الجو الرائع العظيم والله يعرض آياته ويأخذ بفكر الإنسان وعقله إلى باحات هذا الكون الهائلة وإلى تلك الرؤى والتصاوير والتهاويل العظيمة. في هذا الجو يخرج نشاز الكفر وشذوذه، فيقول الكافرون أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. من أنت؟ من أنت؟ أنت مين؟ كم تساوي في هذا الكون؟ أرضك هذه وأنت عليها، وملوكك وجبابرتك منذ أن كانت هذه الأرض إلى أن تبيد، كم تساوي أنت وتاريخ هذه الأرض؟ إنك لست شيئا، إنك هباء، إن أرضك هباء. إن الله يحدثك عن أسرار هذا الكون وأخباره، وإذا بذلك الصوت يرتفع ويقول أإذا كنا ترابا. سبحان الله، إن هذا التراب هو الذي أخرجك، إن هذا التراب أخرج هذه الأزواج من نباتات شتى. كلوا وارعوا أنعامكم، كلوا، الأرض تخرج الحياة كلها، واجعل بهائمك تأكل، والحياة تتجدد كل يوم، والحياة لا تكل ولا تمل، وربنا سبحانه وتعالى ما زال خالقا مدبرا سميعا عليما بصيرا مبدعا دائما. اذا لست شيئا في هذا الكون حتى تعترض هذا الاعتراض، اذا كنا ترابا ائنا لفي خلق جديد. والله يرد ويقول قل كونوا حجارة او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم اول مرة، فسينغضون اليك رؤوسهم، يمدون رؤوسهم في شكل الحمير، ويقولون متى هو، قل عسى ان يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. كن حديد، كن اي شيء، مش ربك، كنوا حجارة، كنوا حديد، كونوا اي خلق، ليأكل تأكلكم الوحوش، ثم تموت الوحوش، لتلقوا في البحر فتأكلكم الاسماك، ثم يأكل البشر الاسماك مرة ثانية، وتتحولون من جوف الى جوف. كونوا فحما، كونوا بترولا، كونوا ما تكونون، كونوا حجارة او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم اول مرة.
اللي خلقك اول مرة، اللي يرجعك من البترول ومن الفحم، الذي خلق، الذي خلقكم اول مرة.
فسيمغضون اليك رؤوسهم ويقولون متى هو، امتى؟ قل عسى ان يكون قريب. الميعاد ساعة الصفر يوم يدعوكم.
اوعى تفتكروا ان الحكاية صعبة،
زي بيسألوا علي كيف يحاسبنا الله في لحظة واحدة، قال كما خلقكم في لحظة واحدة.
ايه يعني هيحاسبكم؟ دي مشكلة؟
لا، خلقكم ما هيش مشكلة، فكما خلقكم بدون اشكال يحاسبكم ولا اشكال. فسينغضون اليك رؤوسهم ويقولون متى هو؟
قل عسى ان يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون ان لبثتم الا قليلا.
وان تعجب فعجب،
شوف التعبير القراني، ان تعجب فعجب،
ان تعجب لك الحق يا محمد، تتعجب فعلا، حاجه تجيب العجب. العجب هو الشيء الذي لا يعرف له سر، وهذا بالنسبة لرسول الله، اما بالنسبة لله فهو يعلم السر.
كفورهم، كفرهم، عنادهم، رطرفتهم. وان تعجب فعجب، ان كنت تتعجب فلك الحق، لان امرهم عجيب.
فعجب قولهم اذا كنا ترابا اينا لفي خلق جديد. اعرف السر يا محمد، اولئك الذين كفروا بربهم، هذا هو السر، هؤلاء هم الذين كفروا بربهم. واولئك الاغلال في اعناقهم، الغل قيد في الرقبة، السلاسل والقيود في الرجلين، فيربطون بالاغلال، الايدين تربط في العنق، ده اسمه الغل. اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون في الجحيم، في الجحيم ثم في النار يشجرون. الاغلال ربط الايدين الى العنق، هذا غل. اما القيود والسلاسل فتكون في الاقدام. اولئك الذين كفروا بربهم واولئك الاغلال في اعناقهم واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة. اذا تحدث الرسول عن النار والجنة يقولوا عاوزين النار، اذا تحدث عن البلاء عاوزين البلاء، يستعجلونك. والرسول يقول لهم قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم. لو كان الموضوع في ايدي كنت دمرتكم، لكن مش في ايدي انا، في يد الله وهو الصبور. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. اللي ربنا مثل بيهم اشنع تمثيل، قوم عاد وهود وكل هؤلاء مروا وذكروا لهم، وقد خلت من قبلهم المثلات. اسمع، وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. سبحان الله، هم عاوزين ايه الاول؟ العذاب قبل الحسنة. ربنا يقول لا، انا اسلوبي الحسنة قبل العذاب، انا بالعكس. هم يريدون العذاب قبل الحسنة ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة. ربنا قال لهم ده مش اسلوبي. ان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وان ربك لشديد العقاب. الحسنة اولا، فربنا يعامل الناس بالرحمة اولا، العذاب ثانيا. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت مضت من قبلهم المثلات. وان ربك، ان ربك مش ربهم هم، كأنهم لا يعرفون لهم ربا، هو ربك انت يا محمد، وكررها له مرتين، ان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وان ربك لشديد العقاب. وتأمل قوله تعالى للناس وان ربك لذو مغفرة للناس، لم يقل للمؤمنين، انما قال للناس، الكفر المشركين المجرمين اذا تابوا تاب الله عليهم وقبل الله توبتهم. اذا تاب الكافر فقد امن، واذا تاب المشرك فقد وحد، واذا تاب الفاسق فقد اطاع. وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وان ربك لشديد العقاب. والآية الأخيرة، ويقول الذين كفروا
لولا انزل عليه آية من ربه، انما انت منذر ولكل قوم هاد. لولا انزل عليه آية، لسه لحد دلوقتي معرفوش ان نزل ايه، ما فيش آية تنزل. وهنا سؤال اخير، هل كان للرسول معجزات غير القرآن؟ والجواب نعم، كثيرة جدا. لكن هذه المعجزات غير القرآن ما كانت مقصودة لذاتها اساسا، انما المقصود هو القرآن. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى لم يعطي نبيه ايات لعصا موسى وكفاية بلاش قرآن، ويبقى القرآن زي التوراة او كتاب عادي، انما يبقى اللي في ايده عصا. العصا ستكون مقنعة للذين رأوها، فالعصا ستكون محددة بالزمان والمكان. وقد علم ربنا ان نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ستتابع رسالته، او ستكون رسالته فوق الزمان وفوق المكان، ستكون لكل زمان ولكل مكان، فشاء ربنا ان تكون معجزة علمية باقية الى ان يقوم الناس لرب العالمين، فكان في القرآن. ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية واحدة مش اثنين، آية، بينما القرآن مليون آية، آية من ربك. انما انت منذر ولكل قوم هاد، انت نذير بتعرض الدعوة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لست عليهم بمسيطر. والله قال له الاول من الاول، ولكن اكثر الناس لا يؤمنون، فعليك البلاغ، هذه مهمتك، وعلينا الحساب